أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتنا في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثالث بعد المئة إن شاء الله تعالى من شرح كلمة التوحيد، مع النصف الثاني منها وأشهد أن محمد رسول الله، ومع العهد المدني فيها. العهد المدني عهد الدعوة، عهد الجهاد، عهد النجاح، عهد النجاح، عهد الختام. العهد المدني مرحلة تأسيس المجتمع الإسلامي، ومرحلة الصلح مع العدو الأكبر قريش، ألا وهو صلح الحديبية، والتفرغ لدعوة ملوك الأرض إلى الإسلام، وللقضاء على أطراف المؤامرات. العهد المدني عهد فتح مكة المكرمة في السنة الثامنة للهجرة. العهد المدني عهد استقبال الوفود ودخول الناس في دين الله أفواجا، وقد امتد ذلك إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. المجتمع المدني مجتمع ضم في طياته صنوفا أساسية تمثلت في صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم وأرضاهم، والمشركون الذين لم يؤمنوا بعد وهم يمثلون صميم قبائل المدينة، واليهود الكاميرا مقلوبة شيخنا نحن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، يعني كده ماشي. طيب الحمد لله. شوف لي كده الصورة عندك على التليفون. مشكورك. ماشي مولانا خلاص. طيب أنا كنت الأول عاملها لكم بالعرض طلعت مقلوبة، خليناها بالطول ما يقراش حاجة. الأخ اللي بيقرأ ده بصوت عالي؟ لا إله إلا الله. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. كده إيه الأخبار؟ ماشي. خلاص تمام تمام. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعود. أي البث شغال طبعا. أكمل يا مولانا. حاضر. والصورة اتعدلت إن شاء الله كده مضبوطة خلاص. عاوز تخليها بالعرض؟ شوفها عندك كده. جايب على جنب، خليها زي الأول خلاص. ماشي. إن شاء الله لا الأول أفضل. لا لا لا. لا ما توقفش بس ضبط يعني هنا. هي كده كأنها كده أحسن. ارجع ثاني.
ناخذ بس دقيقتين.
بس تثبت على كده. طيب ظبط عندك خلاص. ماشي اني شايفه انا. طيب بارك الله فيكم. مشكورا. لا اقول له يعني مش حضرتك قلت له؟
قلت له انه يسمع النت وفوق ما في نت.
طيب زي بعض. نعود. الله يبارك فيكم. الحمد لله. نعتبر ده عطل فني يعني ولا حاجة كده بسيطة. نكمل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. ثبتنا الله وإياكم على الحق. فرأينا فيما سبق صورة المجتمع المدني عبارة عن صفوة الصحابة أو الصحابة الذين هم صفوة المجتمع، الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورأينا الصنف الثاني عبارة عن مشركين لم يؤمنوا بعد وكان منهم بذرة المنافقين. ورأينا اليهود عبارة عن قبائل قريبة من الصحابة وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وعلى بعد نسبي يهود خيبر بعيدا عن المدينة بحوالي 100 100 كيلو أو يزيد، 120 ممكن تصل ل 150. ناسي المسافة الآن، لأني أنا أصلا لما كنت في المدينة زرت خيبر ورأيتها سبحان الله، وعجبت أنه يعني في احتفاظ بالتراث اليهودي على عكس التراث الإسلامي. طبعا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤسس دولته الفتية الجديدة في المدينة المنورة على الدعائم القوية الثلاث. الدعامة الأولى صلة المسلم بربه، ورمز لها ببناء المسجد. والصلة والدعامة الثانية صلة المسلم بإخوانه، ورمز لها بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. والدعامة الثالثة صلة المسلم بغير المسلم وحقوق الجوار، فكانت المعاهدة مع اليهود. رأينا ذلك بشيء تفصيلي. فماذا كان موقف هذه الطوائف من الدعوة الإسلامية الجديدة؟ هل سكنت قريش؟ هل سكت اليهود؟ ها هو النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة وهاجر مع أصحابه، كل من استطاع الهجرة عدا عن المستضعفين الذين حبسوا في مكة. ألا تسكت قريش؟ ألا يكف أهل مكة عن إيذاء الدعوة وقد آذوها 13 عاما في مكة وهم عن قرب؟ الآن يسافرون 500 كيلو مترا من أجل أن يقلقوا المسلمين وأن يقضوا مضاجعهم وأن يحاول قتل النبي للقضاء على هذه الدعوة الجديدة التي يرونها قد أفشلتهم وضيعت هيبتهم، من الخطورة الآن على قوافلهم التجارية ما فيها. فإذا بهم يرسلون العيون ويرسلون الجواسيس ويحاولون النيل من أهل المدينة. ورأينا مرة من المرات كيف غار بعضهم على إبل المدينة واستاقوها أمامهم، ومن حاول أن يصل إلى بيوت الصحابة ويريد أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الأمور يعني أخذت منحا عجيبا لم ينعم المسلمون فيه بالأمن. وكما قلت لكم، قوام أي دولة أن يكون فيها الأمن وأن يكون فيها الإطعام، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يوم الإنسان يحس بالجوع والخوف يعني ما تصبح حياة ولا الدولة تكون دولة. فحاول المشركون أن يفقدوا أهل المدينة أمنهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكاد ينام إلى أن قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. وظل خاله سعد بن أبي وقاص في حراسته ومعه آخرون إلى أن نزل قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، فقال: أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. ولم يكن الخطر محدقا برسول الله عليه الصلاة والسلام أو مقتصرا عليه، بل كان من الممكن أن ينال المسلمين كافة. لذلك كانوا لا ينامون إلا في سلاحهم، يبيتون بالسلاح ويصبحون فيه. إلى أن جاء الإذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وبين ربنا عز وجل حكمة الإذن بالقتال، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا الإذن بالقتال لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله عز وجل. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وبدأت مراحل الإذن بالقتال مقتصرة على قتال قريش، ثم من مالأهم واتحد معهم، ثم من خان أو تحيز من المشركين أو تحيز للمشركين من اليهود، ومن بدأ بعداوة الإسلام من أهل الكتاب. فاتسعت دائرة الإذن بالقتال على مراحل، وانتقلت من الإذن إلى الفرض، ليست مجرد إذن بالقتال فليقاتل من يقاتل وليترك من يترك، لا، بل تحول الأمر إلى فرضية. لكن هذه مرحلة لاحقة بعد الإذن بالقتال. رأينا في المحاضرة السابقة كيف خرج النبي عليه الصلاة والسلام ببعض السرايا مؤمرا عليها أصحابه، وبعض الغزوات الخفيفة التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. فمن السرايا سرية سيف البحر، وسرية رابغ، وسرية الخراب. وأما ما خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه فغزوة الأبواء أو ودان، وغزوة بواط، وغزوة صفوان، وغزوة ذي العشيرة أو العسيرة، ثم كانت سرية نخلة. وكانت هذه الغزوات والسرايا لتأمين حدود المدينة ولجعل المعاهدات مع القبائل التي تسكن في أطراف المدينة. وكذلك كانت إشعارا لقريش بأن المدينة صارت دولة وصار للدولة قوة، وأنهم غير آمنين على قوافلهم التجارية، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن المكر السيء لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن ثم هم فعلوا بالمسلمين الأفاعيل وأخذوا منهم أموالهم وكذا. الآن المسلمون حق لهم أن يردوا العدوان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. تمت هذه السرايا وتلك الغزوات في جو يعني بسيط، دون أن يقع قتال يذكر، اللهم إلا ما كان في سرية نخلة التي تأمر عليها عبد الله بن جحش، والذي رصد عيرا لقريش واستطاع أن يقتل النفر الثلاثة أو يقتل أحد النفر الثلاثة، عمرو بن الحضرمي ويأسر من معه، عثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة، وكان هذا في آخر يوم من رجب. واستغل هذا يعني إعلاميا على أوسع نطاق، حتى دافع الله عز وجل عن المسلمين بقوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صرح الوحي بأن هذه الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها ولا مسوغ لها، وإن الحرمات المقدسة قد انتهكت بالفعل في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ ما الذي أعاد لهذه الحرمات الآن قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون تنبئ عن وقاحة وغل في الصدور، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه. ولكن ماذا بعد؟ بعد هذا الذي وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة صارت في غاية من التيقظ والتربص، وأنها تترقب كل حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين. شعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم، لكنهم بدلا من أن يفيقوا ويرجعوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يهددون به ويتوعدون من إبادة المسلمين في عقر دارهم. وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر لتكون غزوة بدر الكبرى. وحين انتوى المشركون هذا فرض الله عز وجل على المسلمين أن يقابلوه بالجهاد في قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وبهذه الأوامر الربانية والإشارات القرآنية زاد نشاط المسلمين واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركة فاصلة لإعلاء كلمة الله. فكانت غزوة بدر الكبرى كانت معركة الفرقان يوم التقى الجمعان ليفرق الله عز وجل بين الحق والباطل. غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. سبق أن ذكرت أن الله عز وجل انتدب المسلمين للخروج لقوافل قريش، وخاصة هذه القافلة، وفيها نزلت: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الإخوة يطمنون على الصوت. سبق في ذكر غزوة العشيرة أن عيرا لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام، فلما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوم باكتشاف خبرها، فوصل إلى الحوراء ومكث بها حتى مر أبو سفيان بالعير فأسرع إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. وكانت العير تحمل ثروة طائلة لأهل مكة من كبارها ورؤسائها، ومما جمع من أموال المسلمين وما أخذوه من صهيب الرومي وغيره. لكن أبا سفيان أدرك خطرا على القافلة ورأى أثر البعير مرت من الطريق الذي يمكن أن يسلكه، وكان المسلمون قد خرجوا إلى ناحية بدر، فإذا بأبي سفيان ينتحي ناحية أخرى وطريقا آخر حتى أفلتت العير أو نجت القافلة ليتحقق وعد الله عز وجل بالنصر العظيم المبين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، العير أو النفير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله ليحق الحق. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون، أي أنتم القافلة غير ذات الشوكة، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فتحرك الجيش الإسلامي نحو بدر، وأرسل أبو سفيان النذير إلى أهل مكة أن جاء محمد يعرض لقافلتكم ولا أظنني تدركونها. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد الصوت ممتاز والثاني الصوت ما فيش. طب أنا إزاي يعني؟ لا حول ولا قوة. اللي عنده الصوت ما فيش يشوف، يمكن المشكلة عنده في التليفون. ما هو الإخوة بيقولوا سمعين، لكن لغاية دلوقتي 3-4 مش سمعين. وصل النذير إلى مكة وقال لهم النجاء اللطيمة اللطيمة محمد في أصحابه عرض لقافلتكم لا أظنكم تنقذوها أو تدركوها. بدأ أهل مكة يتجهزون للغزو لتخرج مكة عن بكرة أبيها، ومن لم يخرج بنفسه أناب عنه غيره. وفي الطريق سمعت قريش بأن القافلة نجت. طيب نكمل ولا نرجع؟ الكل قال ما دام نجت القافلة نرجع. أبو جهل قال لا، كيف نرجع؟ لا بد أن نذهب ونقاتل محمدا ونقيم هناك ببدر، ننحر الجزور، تغني لنا القيان، ويسمع بنا العرب والعجم، فلا يزالون يهابوننا أبدا. قريش تتقدم ناحية بدر، والجيش الإسلامي يسبق إلى هناك، ويتراءى الجمعان ويلتقي الجيشان، إلى أن جاء ساعة الصفر، وكانت بداية المعركة والمبارزة الفردية، ثم الهجوم المضاد، وأخذ بالأسباب، ولجوء إلى رب الأسباب. محمد صلى الله عليه وسلم يناجي ربه في عريشه، إبليس ينسحب عن ميدان القتال، الملائكة تقاتل مع المسلمين، يصمد أبو جهل إلى آخر لحظة في حياته: لست بالذي يحدثكم الآن عن غزوة بدر كغزوة، فقد ذكرت لكم في نهاية المحاضرة السابقة أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مع سراياه سلسلة جديدة، سلسلة جديدة نتحدث فيها عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه، عهد الجهاد والعهد المدني جله كذلك. لكن بما أن الحديث لا يزال يتقلص في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته، فهذا الذي نمضي عليه إن شاء الله. انتهت غزوة بدر بنصر عظيم جدا غير متوقع وفوق كل الإمكانات البشرية للمسلمين بفضل رب العالمين. سنعود إلى بدر وما بعدها إن شاء الله بشيء من التفصيل. وتم تقسيم الغنائم، وقع الخلاف عليها لغاية لما نزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لما تم النصر للمسلمين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى أهل المدينة ليعجل لهم البشرى، فأرسل عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية، وأرسل زيدا بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة، يعني ناحية وأخرى، واحد يأتي من عالية المدينة والآخر من أسفل المدينة. وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعات كاذبة ودعايات باطلة، حتى إنهم أشاعوا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبا القصواء التي هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد قتل محمد، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب. وجاء فلا أي منهزما، فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون وأخذوا يسمعون منهما الخبر، حتى تأكد لديهم نصر الله عز وجل وفتحه للمسلمين، فعمت البهجة وعم السرور، واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا، وتقدم رؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة إلى طريق بدر ليهنئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النصر المبين والفتح العظيم. في الوقت الذي كان عثمان تخلف عن غزوة بدر ليقوم على أمر زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عاد المسلمون من هذا الفتح ولا ذلكم النصر إلا وكان الأمر كما قال أسامة بن زيد أتانا الخبر، يعني بنصر المسلمين في بدر، حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي زوج عثمان بن عفان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عثمان أن يبقى عندها، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها. وأسامة يقول، أسامة بن زيد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان، وبدأ الجيش الإسلامي يتحرك نحو المدينة بعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة 3 أيام، وقبل رحيله من مكان المعركة أنهوا أمر الغنائم وحلت المشكلة، ثم ماذا؟ عن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردونه ويقتلون، وأكبت طائفة على المغنم يحرزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم أحق بها منا نحن نحينا منها العدو وهزمناه، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به، فأنهى الله عز وجل هذا الخلاف فأنزل قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر 3 أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من المشركين، واحتمل معه النفر الذين أصيبوا من المشركين، وأخذوا معهم الأنفال أو الغنائم، وجعل عليه عبد الله بن كعب. فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد أن أخذ منها الخمس. وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث الذي كان حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب عنقه علي بن أبي طالب. ولما وصل إلى عرق الظبية أمر بقتل عقبة ابن أبي معيط، والذي كان على درجة كبيرة في إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة، لا يقل خطرا عن النضر بن الحارث أو عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل. ولا ننسى أن عقبة بن أبي معيط هو الذي كان ألقى سلا جزور على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الحرم، وهو الذي قام مرة بخنقه بردائه وكاد أن يقتله، وأوشكت أن تنقطع أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أبا بكر جاء فأنقذه في اللحظات الحرجة وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، فراح يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من للصبية يا محمد؟ قال: النار. فقتله عاصم بن ثابت الأنصاري، ويقال لعله علي بن أبي طالب أيضا. وكان قتل هذين الطاغيتين واجبا نظرا إلى سوابقهما، فلم يكونا من الأسارى فحسب، بل كان من مجرم الحرب بهذا الاصطلاح الحديث. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروحاء لقيه رؤوس المسلمين الذين كانوا قد خرجوا للتهنئة والاستقبال حين سمعوا بشارة الفتح من المبشرين اللذين قدم إلى المدينة بالاستعجال بالبشارة. فخرجت رؤوس المسلمين كوفود للتهنئة يهنئون النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح. وحينئذ قال لهم سلمة بن سلامة: ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعقلة فنحرناها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ابن أخي، أولئك الملأ، أنت قتلت صناديد قريش. وقال أسيد بن حضير: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مظفرا من الظفر، مظفرا أو مظفرا، منصورا، قد خافه كل عدو له بالمدينة ومن حولها. فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي وأصحابه في الإسلام ظاهرا. وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة بيوم، فقسمهم عليه الصلاة والسلام على أصحابه وأوصى بهم خيرا. فكان الصحابة يأكلون التمر ويقدمون لأسراهم الخبز عملا بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان ما كان من أمر الأسرى والتي عالجها القرآن وذكر فيها ما هو راجح وما هو مرجوح، ويترك الكلام عن الأسرى كذلك لحديثنا مع غزوة بدر ونتائجها إن شاء الله تبارك وتعالى. ونأتي إلى إشارات مهمة، أن من نتائج غزوة بدر هذا اللقاء المسلح بين المسلمين والمشركين، وأن هذه المعركة الفاصلة أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة، والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه المعركة، إنهم بهذه المعركة خسروا خسائر فادحة، إنهم المشركون الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربة قاصمة لكيانهم الديني والاقتصادي، وليس المشركون فحسب، بل واليهود كذلك، كم غاضهم أن ينتصر المسلمون في بدر، كانوا ينتظرون أن ينتصر المشركون ليفرغ اليهود من المسلمين بدون عناء أو بدون مواجهتهم هم. لقد كان اليهود من بعد المعاهدة يتحسسون الأخبار وينتظرون أمرا، لكن أن ينتصر المسلمون على المشركين وبهذا الانتصار المبهر العظيم، لذلك بدأ اليهود من بعد هذه المعركة يظهرون عداءهم ويتحرقون غيظا وحنقا على المسلمين، حتى أنزل الله عز وجل فيهم في اليهود والمشركين مجتمعين: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود أولا والذين أشركوا ثانيا. وكانت في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبق لهم مجال لعزهم أو للحفاظ عليهم إلا في الإسلام، وهو دخول عبد الله بن أبي بن سلول مع أصحابه إلى المسلمين بالظاهر، يؤمنون بألسنتهم دون قلوبهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فلم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظا من الأوليين اليهود والمشركين، بل كانت هناك فرقة رابعة أيضا، وهم البدو الضاربون حول المدينة، ولم يكن يهمهم مسألة الكفر والإيمان، لكن يهمهم مصالحهم الدنيوية، إنهم كانوا أصحاب سلب ونهب، أخذهم القلق على مصالحهم واضطربوا لهذا الانتصار، وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السهب والنهب، عن طريق السلب والنهب وقطع الطرق، فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم أعداء. وتبين بهذا أن الانتصار في بدر كما كان سببا لشوكة المسلمين وعزهم وكرامتهم، كذلك كان سببا لحقد جهات متعددة، وكان من الطبيعي أن يتبع كل فريق ما يراه كفيلا لإيصاله إلى غايته. فبينما كانت المدينة على حين أنها كانت تأخذ في طريق المؤامرات والدسائس الخفية، فعل هذا المنافقون في الوقت الذي أعلن فيه اليهود العداء وكشفوا عن حقدهم وغيظهم، تهدد بالضربات القاصمة وأخذ الثأر لما وقع من هزيمة في بدر، وتهتم بالتعبئة العامة جهارا وترسل إلى المسلمين بذلك، وقد قادت غزوة قاصمة إلى أسوار المدينة عرفت بغزوة أحد، والتي كان لها أثر سيء على سمعة المسلمين وهيبتهم، ولعب المسلمون دورا هاما القضاء على هذه الأخطار، ظهرت فيه عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من غاية التيقظ حول هذه الأخطار، وما كان عليه من حسن التخطيط للقضاء عليها. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكد يعد من غزوة بدر إلا وقد خرج إلى غزوة تدعى غزوة بني سليم بالكدر. أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد بدر أن بني سليم وبني غطفان تحشد قواتها لغزو المدينة، فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب في عقر دارهم، وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له الكدر، ففر بنو سليم وتركوا في الوادي 500 بعير استولى عليها جيش المدينة، وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه بعد إخراج الخمس، فأصاب كل رجل بعيرين، وأصاب غلاما يقال له يسار فأعتقه، وأقام النبي عليه الصلاة والسلام في ديارهم 3 أيام، ثم رجع إلى المدينة. وكانت هذه الغزوة في شوال 2 من الهجرة، يعني هذه بدر الكبرى في رمضان وهذه في شوال بعد الرجوع من بدر 7 أيام. واستخلف فيها النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة ابن أم مكتوم. بدأت المخططات تأخذ حيز التنفيذ. قريش وهي تعد العدة لمعركة فاصلة وتجهز نفسها، ولا تزال في التعبئة المادية والمعنوية لأخذ الثأر من غزوة بدر، المعركة التي صارت غزوة أحد بعد ذلك، لا يزالون يخططون لشيء آخر. لو قتلنا رأس المسلمين، لو استطعنا أن نغتال النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما المشركون في هزيمتهم النفسية بعد وقعة بدر وقد استشاطوا غضبا، وصارت رجالات مكة تغلي كالمرجل، كيف حدث هذا؟ كيف قتل صناديدنا؟ كيف أبيد كبارنا؟ لا بد من القضاء على محمد عليه الصلاة والسلام، إنه الرأس الذي متى قطع لم يبق للمسلمين بقاء ولم تقم لهم قائمة. فجلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية وعمير أسر ابنه في بدر، وصفوان قتل أبوه في بدر، فجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية بن خلف، وكان عمير من شياطين قريش ممن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بمكة، وهذا ابنه وهب ابن عمير في أثار بدر. فظل يتحدث عن المصاب وأصحاب القليب البئر التي رذم فيها المشركون القتلى وقد ألقي بعضهم فوق بعض. فقال صفوان: والله ما خير العيش بعدهم، ما في العيش بعدهم خير. فقال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة في سبب يخليني أذهب، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. يعني هتتولى عيالي وتسد دين. قالوا: إذا فكتم عني شأني وشأنك. المتكلم هنا عمير: اكتم عني شأني وشأنك. قال: أفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم، يعني وضع فيه السم، ثم انطلق حتى قدم به المدينة. فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في نفر من المسلمين يتحدثون عما أكرمهم الله به يوم بدر. فقال عمر لما رأى عميرا: هذا الكلب عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه. قال: فأدخله علي. فأقبل عمر إلى عمير فلببه بحمالة سيفه وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به عمر فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال: أرسله يا عمر، اتركه، أرسله يا عمر، أذن يا عمير. فدنا فراح يقول: أنعموا صباحا، تحية الجاهلية، نعمت صباحا أو للجمع أنعموا صباحا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. ثم قال: ما جاء بك يا عمير، ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم، اللي هو ابنه يعني، فأحسنوا فيه. قال: فما بال السيف في عنقك، جاي أنت للأسير، ما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ يعني ما احنا كان معانا سيوف في بدر ما عملناش حاجة. قال: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذاك، أو ما جئت إلا لذلك، جاي عشان أشوف ابني الأسير عندكم وما تريدون. قال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، حجر الكعبة، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا. فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. الله أكبر، الله أكبر. يا رسول الله، من أنبأك هذا؟ نبأني العليم الخبير. والله حائل بينك وبين ذلك. قال عمير: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا الذي ذكرت هذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرة. وأما صفوان فكان يشيع في مكة: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. إنه يعني هو أرسل اللي يقتل محمد وده ينسيهم اللي حصل في غزوة بدر. أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وظل يسأل، تأخر عمير فيسأل الركبان عن عمير: ما رأيتم عمير ذاهبا أو عائدا؟ حتى أخبره راكب أن عميرا قد أسلم، أخبره بإسلام عمير، فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا، ورجع عن الوعد اللي هو قال له أسد ديني وقوم بأمر العيال. ورجع عمير إلى مكة وأقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه ناس كثير. فكان هذا مما حدث بالنسبة لقريش ومشركي مكة. ونترك قريشا وأهل مكة يستعدون لمعركة فاصلة جديدة، وحيث كل أموال القافلة التي نجت يشترى بها العدة للقتال، السلاح والرماح والفرس والإبل، لمعركة فاصلة تكون ثأرا لبدر. هذا في مكة. فماذا عن المدينة؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد معهم معاهدة، وحرص عليه الصلاة والسلام على تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة، ووفى صلى الله عليه وسلم، ولم يأت من المسلمين ما يخالف حرفا واحدا من نصوص المعاهدة. لكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة، وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه إلى المدينة كما حكى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا معشر يهود، يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لقد كان رد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الإعلان السافر عن العداء وعن الحرب: لا يغرنك من نفسك أنك قاتلت نفرا، قاتلت أو قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فيها تهديد سافر، يعني معناها ابدأ أهو المعركة إن شئت. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كظم غيظه وصبر المسلمين لمعاهدة بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام، لمعاهدة بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم، وأخذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالي والأيام. وإذا باليهود يزدادون جرأة ويحدثون في المدينة قلقا واضطرابا، وكانوا بمثابة الذين سعوا إلى حتفهم بظلفهم وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة، وراحوا ينقضون العهود قبيلة تلو قبيلة. هذه بنو قينقاع، هذه بنو النضير، هذه بنو قريظة. الله أكبر. وسيأتيك الحديث إن شاء الله في حينه عن غزوة بني النضير وغزوة بني قينقاع وغزوة بني قريظة وغزوة خيبر. والآن انظر إلى الدور الذي فعله اليهود مع المسلمين، انظر إلى تعصبهم وإلى تاريخهم الأسود. نعم، إن تاريخ اليهود مع المسلمين لهو تاريخ مليء بالتعصب من أوله إلى آخره. فنحن المسلمين قد نالنا من اليهود أذى كثير، نالنا أذى كثير. فاليهود الذين حاربوا الدعوة الإسلامية منذ مهدها وإلى يومنا هذا بكل سلاح وبكافة الوسائل، واغتصبوا حديثا بمعاونة دول الكفر بقعة من أرضنا المقدسة وهي فلسطين بما فيها المسجد الأقصى، وأقاموا عليها دولتهم الكيان الغاصب من عام 1948 وإلى يوم الناس هذا. إن هذا التاريخ ما بين البداية والنهاية إنما هو عداء سافر وسافل بكل ما تحمله الكلمة من معاني، كما قال ربنا عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. استمرت عداوة اليهود في أشد صورها وكيدهم في منتهى غايته، ما تكاد تنطفئ نار حروبهم إلا وأوقدوها وأشعلوا نارها من جديد، وما تتم لهم مؤامرة إلا وفكروا في غيرها، وما عاهدوا عهدا إلا من يوم عهدهم يتحينون الفرصة في نقضه والانقضاض على المسلمين على حين غفلة منهم، وقد أعطوهم الأمان. فاليهود، اليهود هم اليهود، قتلة الأنبياء، نقضة العهود. اليهود تاريخهم معروف وتعصبهم مألوف، يجرون وراء مطامعهم لتحقيق مطالبهم. اليهود قوم كالأرانب إذا خافوا، ذئاب إذا قدروا، يتباهون بالشر متى قدروا، ويتوارون عن العيون متى خافوا، يقابلون النعمة بالنقمة والجميل بالجحود، ويسخرون من المؤمنين ويسارعون بالأذى للمتقين، يختلفون مع غيرهم حبا في الخلاف ورغبة في النزاع وأملا في إشعال نار الفتن، إن قدروا سفكوا الدماء وعكروا الصفاء، وإن تمكنوا قتلوا الأبرياء وامتدت أيديهم إلى الشرفاء، وتطاولوا على الأنبياء وظلموا الضعفاء، وإن جد الجد فهم الجبناء، أهل النفاق والرياء، فهم بين وحشية اليهود وغطرسة التلمود وخيانة الحقود واجتماع جرائم الوجود. وصفاتهم أنهم خاطئون، منافقون، قساة ظالمون، لصوص مجرمون، متغطرسون، مخادعون، متعصبون. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم، إلى آخر صفات اليهود الذين كان أول أمرهم حين سكنوا يثرب، والتي سميت المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حين جاور اليهود الأوس والخزرج بعدما نزحوا من اليمن بعد حادث سير العرم، وكانوا ضعفاء بجوار الأوس والخزرج، إلى أن قويت شوكتهم باتحادهم تحت رئيسهم مالك بن العجلان. لكن اليهود على ما كانوا عليه من بسط نفوذ وسلطان على الأرض، وما كان لهم من حصون وآطام وقرى عاشوا فيها متكتلين مستقلين فيها، لم يحكمهم يهود، بل كانوا في حماية سادات القبائل ورؤسائها، يؤدون لهم إتاوة في كل عام مقابل حمايتهم لهم ودفاعهم عنهم ومنع الأعراب من التعدي عليهم، وقد لجأوا إلى عقد المحالفات معهم، فكان لكل زعيم يهودي حليف من الأعراب ومن رؤساء العرب. والخلاصة أن علاقة اليهود بالأوس والخزرج كانت خاضعة للمنفعة الشخصية والمكاسب المادية، فهم يعملون على إثارة الحرب بين الفريقين متى وجدوا في إثارتها فائدة لهم، كما حصل ذلك في كثير من الحروب التي أنهكت الأوس والخزرج، وأنهم كان يهمهم أن تكون لهم السيطرة المالية على المدينة، وأن يكونوا في نظر الناس أصحاب الكتاب الأول وأهل العلم بالأديان والشرائع، وأنهم كما يزعمون أبناء الله وأحباؤه، وأنهم كانوا يبشرون بمبعث نبي جديد يكون منهم، وبه ينتصرون على الناس ويقتلون الأوس والخزرج قتل عاد وإرم كما أشار القرآن إلى ذلك. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. واستمرت علاقة اليهود بالأوس والخزرج تسير على هذا المنوال إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فاشتركوا في استقباله أول الأمر. ثم ماذا؟ لما قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى الإسلام والتمسك بتوحيد الملك العلام وإخلاص العبودية لله جل وعلا والخضوع لحكمه، وسلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لهم كل وسيلة من شأنها إقناعهم بصدقه وصدق دعوته ليتبعوه وليصدقوه، وقد كان موقف الإسلام في هذا عادلا مع أهل الكتاب، وكان منهاجه معهم واضحا سليما في دعوتهم إلى الإسلام مع سماحته معهم بكل معاني السماحة. وكان الواجب على بني إسرائيل وهم أهل كتاب وأصحاب رسالة سماوية في الأصل أن يقابلوا الإحسان بالإحسان وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدعوهم إليه. ولكن وما بعد لكن مر، ولكن اليهود لم يكونوا عند حسن الظن بهم، فلقد وقفوا من الدعوة الإسلامية موقف المشكك في صحتها المعادي لرسولها صلى الله عليه وسلم المثير للفتن بين أتباعها، وسلكوا في سبيل القضاء عليها كل مسلك أو تعطيل مسارها على الأقل كل سبيل، ولم تلح لهم بادرة يستطيعون معها الطعن في الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم إلا اهتبلوها واستغلوها لصالحهم، وما ذلك إلا لأنه أحزنهم أن رأوا تعاليم الإسلام قد أقبل عليها الكثيرون وبدأ الإسلام ينتشر في ربوع المدينة، وأن المسلمين يزيدون ولا ينقصون، وأن كل يوم يمر عليهم يزيدهم قوة إلى قوتهم ويكسبهم استقلالا في العمل والتفكير، وحز في نفوس اليهود ما شعروا به من أن عظمتهم المادية والسياسية المبنية على تفرق العرب فرق تسد وعلى تمزق وحدتهم قد بدأت تنهار وتتلاشى بعد أن دخل الأوس والخزرج في الإسلام، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين متعاونين بعد أن كانوا في الجاهلية متباغضين متنازعين. لقد أفزع اليهود أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام لم يجعلهم خارج نطاق دعوته، إنما دعاهم إلى الإسلام كما دعا غيرهم، لأن رسالته عامة للناس جميعا، فإذا بهذا الأمر قد أفزعهم. ومرد فزعهم من توجيه الدعوة إليهم زعمهم الباطل أن الشعب الإسرائيلي فذ في النوع الإنساني، وهم الساميون وهم شعب الله المختار من بين سائر الأمم، وما سائر الأمم إلا حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. فمن المحال أن يرسل الله رسولا من غيرهم وأن يوحي إليه بشرع جديد لا يقتصر في تعاليمه على ما جاء في التوراة. وغاضهم أنهم لمسوا في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم المنافس الخطير الذي قضى على امتيازهم الديني وكيانهم الخاص ومركزهم الأدبي، فقد أخذ الناس ينصرفون عنهم ويتخذون النبي صلى الله عليه وسلم المرجع الأعلى والمرشد الأعظم والقائد المطاع. إنه رسول من عند الله وحاكم لهذه المدينة، ثم هو من صميم العرب، وما جاء به ففيه السعادة الدينية والدنيوية. لقد أحزنهم أن شاهدوا تعاليم الإسلام تدعو إلى إحياء روح الإخاء والمساواة بين البشر، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لإسرائيلي على غيره إلا بالتقوى. ثم هذه دعوة الإسلام قد اجتذبت بعض علماء اليهود، اجتذبت بعض علمائهم ورؤسائهم، فها هو ذا حبرهم وابن حبرهم عبد الله بن سلام لم يلبث حين اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن أسلم، وأمر أهل بيته بأن يسلموا معه. ولم يكتف بإعلان إسلامه، بل وصف اليهود بأنهم قوم بهت، أهل بهتان وكذب وإفك وضلال، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مكرهم وخيانتهم لحديث سبق أن ذكرناه عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وإسلام عبد الله بن سلام. لقد تنكر اليهود للدعوة الإسلامية وتوجسوا خيفة من صاحبها، وأعلن كبراؤها كما أعلن حيي بن أخطب وأخوه ياسر، أخوه أبو ياسر ابن أخطب، العداء لهذه الدعوة في الحديث الذي ذكرته لكم عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بديار عمرو بن عوف وهو يبني مسجد قباء. يقول أبو ياسر لحيي بن أخطب: أهو هو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة؟ قال: نعم هو هو. قال: عرفته بنعته وصفته؟ قال: نعم نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. لقد تشرب اليهود عداوة النبي عليه الصلاة والسلام كما أعلنها رؤساؤهم. ومن هنا نرى أن اليهود قد أضمروا سوءا للدعوة الإسلامية منذ وصول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، إلا قليلا منهم ممن هداهم الله إلى الإسلام. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغاضى عن عداوة هذا البعض دون أن يجهلها، وعمل على نشر روح التعاون والمودة مع اليهود، فتحدث إلى رؤسائهم وتحدثوا إليه وتقرب منهم وتقربوا منه، وأباح للمسلمين أن يآكلوهم وأن يتزوجوا من نسائهم. وفرح اليهود عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يستقبلون في صلاتهم بيت المقدس الذي هو قبلة بني إسرائيل في صلاتهم. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم بجانب حسن معاملته لهم أن يزيد في أسباب التعاون وتبادل المنافع معهم، فعقد بينه وبينهم المعاهدات العادلة أمنهم فيها على أنفسهم وأموالهم وعقائدهم، وضمنها ما فيها خيرهم وخير المسلمين. ولكن لم يجد من ذلك شيء مع اليهود، بل نشطوا لمحاربة الدعوة الإسلامية في المدينة، وسلكوا كل طريق لإطفاء نورها وإخماد سلطانها. لقد كرهوا أن يثبت أمر الدين الحنيف، وعز عليهم أن يعيشوا في ظلاله وتحت سلطانه، وإن اكتسبوا الأمن والقرار واستفادوا الرواج المادي في هذا الجوار، فأجمعوا أمرهم على أن يكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وعلى أن يقفوا في وجه الدعوة الإسلامية يصدون عنها ويبغونها عوجا، ويحشدون كل مالهم من قوة ومال في سبيل القضاء عليها في مهدها. فماذا هم صانعون لبلوغ غايتهم؟ ماذا هم صانعون لبلوغ غايتهم؟ للإجابة على هذا السؤال نقول: ليس من قبيل المبالغة أن نؤكد أن اليهود لم يتركوا وسيلة من شأنها تعطيل سير الدعوة الإسلامية إلا ولجوها، أو بادرة يستطيعون معها الطعن في الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم إلا استغلوها. ومن ثم بدأت تلك المحاولات وتلك المسالك، مسلك المجادلات الدينية والمخاصمات الكلامية، جدالهم في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بقصد الطعن فيها، ومطالبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالمطالب المتعنتة، وجدالهم في شأن إبراهيم وملته، وجدالهم في نبوة عيسى عليه السلام، وجدالهم في قضية النسخ في القرآن، وجدالهم في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وجدالهم في الأسئلة، وتعنتهم بقصد إحراج الرسول عليه الصلاة والسلام، وألوان من الجدال والنقاش والأسئلة والتعنت والاتهام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم من الجانب النظري إلى الجانب العملي، محاولتهم الدس والوقيعة وإثارة الفتنة بين المؤمنين، محاولتهم لرد المسلمين عن دينهم بطريق الخداع والتلبيس، تلاعبهم بأحكام الله تعالى، ومحاولتهم فتنة الرسول عليه الصلاة والسلام عند تقاضيهم إليه، تحالفهم مع المنافقين ضد المسلمين، وتحالفهم مع المشركين ضد المسلمين، وشهادتهم للمشركين بأنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وإيذاؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول القبيح والخطاب السيء، واستهزاؤهم بالدين وشعائره، ومحاولتهم لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم للمرة تلو المرة، ثم نقض المعاهدات وتدبير المؤامرات قبيلة من وراء قبيلة. إنه تاريخ أسود مليء بالتعصب والحقد، هذه عناصره وتلك عناوينه، ولا بد من إلقاء الضوء على ما ذكر في صورة عناوين وعناصر، وذلك موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. من بعد مضي الساعة والنصف لا أزيد عليكم ولا أطيل، وفيما سبق طول، لكني حريص على أن أكمل المعلومة، وعلى أني إن شاء الله أصل إلى خط النهاية مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة ونبوته وصدق رسالته. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والاعتذار عما وقع في الأول بالنسبة للبث، ورد السلام واجب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم، وسيكون بعد لحظات مكتوبا إن شاء الله في التعليقات. أحبتي، اليوم الخميس، غدا الجمعة، ليس لنا لقاء في هذا التوقيت فهو وقت صلاة الجمعة نبدأها عندنا من 1:15 بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 تقريبا بتوقيت القاهرة، ويوم السبت إن شاء الله نعود فنلتقي. أسأل الله أن يعطينا صحة وعافية وأن يعيننا على بيان الحق وعلى وضوح الأمر، وأن نتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نعرف دلائل نبوته لننطق بالشهادة بعلم لا بمجرد نطق أو تلفظ. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. أحبتي مرة أخرى أستودعكم ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.